هذا هو الشريط 38 من شرح رياض الصالحين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأظلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أظلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها تدل على أهمية صلة الرحم، أي صلة القرابة، وصدرها في حديث أبي سفيان صخر بن حرب حين وفد ومعه قوم من قريش على هرقل، وفد على هرقل قبل أن يسلم رضي الله عنه، لأنه أسلم في عام الفتح بل بعده. وأما قدومه إلى هرقل فإنه كان بعد صلح الحديبية، ولما سمع بهم هرقل وكان رجلا عاقلا عنده علم من الكتاب وعنده علم بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما يدعو إليه، لأن صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا بصفته ومعروفا حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيه. فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحجاز، دعاهم يسألهم عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعما يأمر به، وعما ينهى عنه، وعن كيفية أصحابه ومعاملتهم له، إلى غير ذلك مما سألهم عنه، وقد ذكره البخاري مطولا في صحيح. وكان من جملة ما سألهم عن ماذا يأمر به، قالوا: كان يأمرنا بالصلة والصدق والعفاف. الصلة يعني صلة الرحم، والصدق الخبر الصحيح المطابق للواقع، والعفاف عن الزنا وعما في أيدي الناس من الأموال وكذلك الأعراض. ثم إنه لما ذكر له ما ذكر قال له: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين الروم والفرس. الروم ملكهم هرقل هذا الذي يناقش أبا سفيان، والفرس ملكهم كسرى هذا الملك ملك الروم قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، يقوله هو ملك له مملكة كبيرة عظيمة، لكنه يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق. كان يأمر بالصدق والعفاف والصلة، صلة الأرحام. ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى في صلة الأرحام، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش وخص وعمم وخص وقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، يعدهم أفخاذا أفخاذا حتى وصل إلى ابنته فاطمة، قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. وهذا من الصلة، وبين أنه أن لهم رحما سيبلها ببلالها، أي سيبلها بالماء، وذلك لأن قطيعة الرحم نار والماء يطفئ النار، وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا. فشبه عليه الصلاة والسلام صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء. وكذلك أيضا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آل بني فلان ليسوا بأولياء لي، وذلك لأنهم كفار، والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتبرأ منهم مع قرابتهم له، قال غير أن له رحما سأبلها ببلاله، يعني سأعطيها حقها من الصلة وإن كانوا كفارا. وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة ولو كان كافرا، لكن ليس له الولاية، لا يوالى ولا يناصر على ما هو عليه من الباطل. ثم ذكر أيضا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون مصر، وأن وأوصى بأهلها خيرا، وقال إن لهم رحما وصهرا، وذلك أن سارة أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصر، ولهذا قال إن لهم صهرا ورحما، لأنهم هم أخوال إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة كلها. فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة، ما دام يعرف أن هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعدا. ودل أيضا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب. والله موفق.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ممتع لما منعت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه.
وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن الامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
هذه أحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين، منها حديث زيد بن خالد الأنصاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فقال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. والشاهد هنا حيث قال: تصل الرحم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلة الرحم من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة وتباعده عن النار. ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم، أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكل أحد يسعى إلى ذلك وهو يحصل بهذه الأمور الأربعة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، والثاني تقيم الصلاة تأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلا، وبدون الجماعة إن كانت امرأة، وتؤتي الزكاة تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقه، وتصل الرحم تعطيهم حقهم بالصلة. والصلة حسب ما يتعارفه الناس، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما لم يعدوه صلة فليس بصلة، إلا إذا كان إنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات ولا يهتمون بهم، فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعا. ثم ذكر حديث ابن عمر سلمان بن عامر أو سليمان بن عامر الضبي في الإفطار على التمر فإن لم يجد فعلى ماء، ثم بيّ وأن الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان صدقة وصلة. ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك فالذي من قرابتك أولى، لأنه أحق بالصلة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن له امرأة يحبها، فأمره أبوه أن يطلقها، ولكنه أبى ذلك لأنه يحبها، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر ابن عمر بطلاقها. وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة، وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببا لدخوله الجنة. ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته، فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله قال إن أبي يقول طلق امرأتك وأنا أحبها، قال لا تطلقها، قال أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر؟ فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق ابنته إلا لسبب شرعي، قد يكون ابن عمر لم يعلم، لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي، هذا بعيد. وعلى هذا فإذا أمر أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذا شرعيا فلا تطلقها، لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته، والله موفق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام. العقوق بالنسبة للوالدين، وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير الوالدين. والعقوق مأخوذ من العق وهو القطع، ومنه سميت العقيقة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع لأنها تعق، يعني تقطع رقبتها عند الذبح. والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه في الكتاب والسنة، وكذلك قطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض وقطعتم من رحم وحقت عليكم اللعنة وأعمى الله أبصاركم. والمراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين، المراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذه عقوبة أخروية ودنيوية. أما الأخروية فقوله أولئك الذين لعنهم الله، وأما الأخروية فقوله أصمهم، يعني أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به، وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق والانتفاع به. وقال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي ميثاق العهد توكيده، فينقضون العهد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من القرابات وغيرهم ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. اللعنة يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وسوء الدار أي سوء العاقبة. وقال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين، وقال: إن بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني أم الأم، إما الأم أو الأب أو الأم والأب، فضجرت منهما. لأن الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر فيتعب، فقال: حتى في هذه الحال لا تقل لهما أف، أي لا تقل إني متضجر منكما، ولا تنهرهما عند القول، وقل لهما قولا كريما طيبا حسنا يدخل السرور عليهما ويزيل عنهما الكآبة والحزن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ذل لهما مهما بلغت، لو كنت في أعلى كما تعلو الطيور فاخفض لهما جناح الذل وتذلل لهما من الرحمة، أي الرحمة بهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فارحمهما أنت وادعو الله أن يرحمهما. هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر. وأما في حال الشباب فإن الوالد في الغالب يكون مستغنيا عن ولده ولا يهتم ولا يهم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هذا من أكبر الكبائر. الأول كبيرة في حق الله الإشراك به، والثاني كبيرة في حق من هم أحق الناس بالولاية والرعاية وهما الوالدان. قال: وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، متكئا معتمدا على يده فجلس واستقام في جلسته. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، هذا أيضا من أكبر الكبائر. وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا لأن هذا ضرره عظيم وعاقبته وخيمة. قول الزور يعني الكذب، وشهادة الزور الذي يشهد بالكذب والعياذ بالله. وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس، يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له ولكنه أساء إلى نفسه وأساء إلى من شهد له وأساء إلى من شهد عليه. أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، بل من أكبر الكبائر. وأما كونه أساء إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق وأكله الباطل. وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر، فإنه ظلمه واعتدى عليه. ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ولا تظن أنك إذا شهدت لأحد أنك محسن إليه، لا والله، بل أنت مسيء إليه. كثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في مسائل بأن فلان هو فلان، فلان مستحق، ويلبسون على الحكومة، يستعيرون أسماء ليست بصحيحة. كل هذا من أجل أن ينالوا شيئا من الدنيا، لكنهم خسروا الدنيا والآخرة في هذا الكذب والعياذ بالله. وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الثلاثة بل الأربعة: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. والله موفق.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين وموس. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، وقد سبق لها نظائر. ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، يعني سبهما، يعني سبهما ولعنهما، كما جاء ذلك في رواية أخرى: لعن الله من لعن والدي. قالوا: يا رسول الله، كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر مستغرب وأمر بعيد. قال: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه، يعني يكون سببا في شتم والديه. يأتي إلى شخص فيشتم والدي الشخص، فيقابله الشخص الثاني بالمثل ويشتم والديه. ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل، لأنه لا تزر وازية وزر أخرى، ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل ما فعل به، فإذا سبه سبه، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلذلك صار لما كان سببا في سب والديه كان عليه إثم ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات. الشاهد من هذا الحديث قوله: عقوق الأمهات، وهو قطع ما يجب لهن من البر. أما وأد البنات فهو دفنهن حيات، وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يكرهون البنات ويقولون إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له، يعيبه العرب. فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي حية. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فحرم الله ذلك، وهو لا شك من أكبر الكبائر. وإذا كان قتل الأجنبي المؤمن سببا للخلود في النار، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالقرابة أشد وأشد. ومنع وهات يعني أن يكون الإنسان جموعا منوعا، يمنع ما يجب عليه بذله من المال ويطلب ما ليس له. هات يعني عطون، عطون مال، أعطوني مالا. منعا يعني يمنع ما يجب عليه، فإن هذا أيضا مما حرمه الله عز وجل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من المال، ولا يجوز أن يسأل ما لا يستحق، فكلاهما حرام. ولهذا قال حرم عليكم منعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره وحرم ليس بينهما فرق، لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم، ولكن هذا والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط. كره لكم قيل وقال يعني نقل الكلام وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر وليس له هم إلا الكلام في الناس، قالوا كذا وقيل كذا، ولا سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمور، فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله عز وجل. فالإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال. كثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المال. أما الأول وهو كثرة السؤال عن العلم، فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعنات المسؤول والإشقاق عليه وإدخال السآمة والملل عليه. أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك ولا يكره ذلك. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال، فقد قيل له: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. لكن إذا كان قصده الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه وإلحاق السآمة به أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه، فإن هذا هو المكروه. أما سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع، ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة، أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله، كما لو كان صديقا لك قوي الصداقة فسألته حاجة، أو قريبا جدا فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون بذلك ممنونا، فهذا لا بأس به. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة. وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة، أن يبذله الإنسان في غير فائدة دينية ولا دنيوية، فإن إذا هذا إضاعة له، لأن الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله في غير ذلك فهذا إضاعة له. وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم فيرتكب في هذا محذورين: المحذور الأول إضاعة المال، والمحذور الثاني ارتكاب المحرم. فالأموال يجب أن يحافظ عليه الإنسان وأن لا يضيعها وأن لا يبذلها إلا فيما فيه مصلحة الله دينية أو دنيوية. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان مدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينه ويوما على ذلك الحمار، إذ مر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا. وأعطاه العمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم.
لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام، ذكر أيضا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام، وذلك للعلاقة التي بينهم وبين أقاربك أو بينهم وبين والديك. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهي قصة غريبة. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجا يكون معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة على البعير، فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة. وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم. فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه، وأعطاه عمامة كان قد شد بها رأسه، وقال لهذا الأعرابي: أشدد رأسك بهذا. فقيل له أي لعبد الله: أصلحك الله أو غفر الله لك، إنهم لأعراب والأعراب يرضون بدون ذلك. يعني كيف تنزل أنت من الحمار تمشي على قدميك وتعطي عمامتك التي تشد بها رأسك وهو أعرابي يرضى بأقل من ذلك؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. يعني أبر البر إنه إذا مات أبوك أو أمك أو أحد من نعم فإنك تبر أهل وده، يعني ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه. وإن أبا هذا كان صديقا لعمر بن الخطاب، صديقا لأبيه، فأكرمه برا بأبيه عمر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على امتثال الصحابة ورابتهم في الخير ومسارعتهم إليه، لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، أنه يفعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقا لعمر. فما ظنك لو رأى الرجل الذي كان صديقا لعمر لأكرمه أكثر وأكثر. فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه مد فأكرمهم. مثلا إذا كان فيه نساء صديقات لأمك فأكرمه، أكرم هؤلاء النساء. إذا كان رجال أصدق لأبيك أكرم هؤلاء الرجال، فإن هذا من البر، هذا من البر. وفيه أيضا في هذا الحديث فضل سعة الله، سعة رحمة الله، وفيه سعة رحمة الله عز وجل. في هذا الحديث سعة رحمة الله، أن البر بابه واسع لا يختص بالوالد والأم فقط، بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم. إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك، فتثاب ثواب البار بوالديك. وهذه من نعمة الله عز وجل أن وسع لعباده أبواب الخير وكثرها لهم حتى يلجوا فيها من كل جانب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من البررة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد.
سبق لنا أن بر الوالدين يكون حتى بعد الموت، وذلك بإكرام الرجل أهل ود أبيه. وسبق قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إكرام الرجل الذي كان أبوه صديقا لعمر، حيث نزل عن الحمار وأركبه وخلع عمامته التي يشد بها رأسه وأعطاها هذا الأعرابي، إكراماً لولد صديق عمر رضي الله عنه. كذلك أيضاً يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل: هل بقي بعد موت أبوي برهما أو شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما. وليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد الدعاء. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، فهي كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتته الصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، كما قال عبد الله بن أبي أوفى أن النبي أنه أتى بصدقة قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا لهم بالصلاة عليهم. فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا الصلاة عليهما يعني الدعاء، يعني الدعاء لهما بالصلاة، فيقول اللهم صل على أبوي، أو يدعو لهما بدخول الجنة والنجاة من النار وما أشبه ذلك. الثاني الاستغفار لهما، أن الإنسان يستغفر لوالديه، يقول اللهم اغفر لهما، أو يقول استغفر الله لوالدي، أو يقول رب اغفر لي ولوالدي وما أشبه ذلك. كذلك أيضا الصدقة لهما، فإن الصدقة تنفع الوالدي. كذلك أيضا إكرام صديقهما، إكرام صديقهما مثل حديث عبد الله بن عمر السابق، يعني إذا كان لهما صديق فأكرمه فإن هذا من بره. والرابع الخامس صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، يعني صلة الأقارب الوالدين فإن ذلك من برهما. فهذه الأشياء تكون برا بعد موت الوالدين. كذلك أيضا إكرام صديقهما، إكرام صديقهما مثل حديث عبد الله بن عمر السابق، يعني إذا كان لهما صديق فأكرمه فإن هذا من بره. والرابع الخامس صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما، يعني صلة الأقارب الوالدين فإن ذلك من برهما. فهذه الأشياء تكون برا بعد موت الوالدين. أظن الصدقة غير موجودة. نعم ما فيها صدقة. وإنفاذ عهدهما، الخامس إنفاذ عهدهما. أما الصدقة فجاءت في حديث آخر حين سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق لأمه فأذن له، لكن الرسول لم يرشد إلى الصدقة للوالدين، وإنما أذن فيها من استفتاه فقط. إنفاذ عهدهما يعني إنفاذ وصيتهما. فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهم، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما. هذه من بر الوالدين. أما الصدقة لهما، أو قراءة القرآن لهما، أو الصلاة يصلي ركعتين ويقول لوالدي، فهذا لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إليه، بل قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال صالح يتصدق له، يصلي له، يصوم له، يحج له، يعتمر له، أبدا ما قال هذا، قال يدعو له. فالدعاء خير من العمل الصالح للوالدين. لكن لو فعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه فإن ذلك لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع سعد بن عبادة ولا الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت. فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهم. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. الغيرة انفعال يكون في الإنسان يحب أن يختص صاحبه به دون غيره، ولهذا سميت غيرة، لأنه يكره أن يكون الغير حبيبا لحبيبه. والنساء الضرات هن أشد بني آدم غيرة. عائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحب أحدا مثلها في حياته بعد خديجة، وكان يحب خديجة عليه الصلاة والسلام لأنها أم أولاده إلا إبراهيم فمن ماريا، ولأنها وازرت وساعدته في أول البعثة وساوته في مالها. فلذلك كان لا ينسى، كان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه على صديقاتها، على صديقات خديجة. ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك، قالت: يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. قال: إنها كانت وكانت، يعني كانت تفعل كذا وتفعل كذا، وذكر من خصالها رضي الله عنها: وكان لي منها ولد، يعني أولاد، كل أولاده 4 بناته وثلاثة أولاد كلهم منها إلا ولدا واحدا وهو إبراهيم رضي الله عنه، فإنه كان من ماريا القبطية التي أهداها إليه ملك القبط، فأولاده كلهم من خديجة. فلذلك قال: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. الشاهد من هذا الحديث أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر إكراما له وبرا به، سواء كان من الوالدين أو من الأزواج أو من الأصدقاء أو من الأقارب، فإن إكرام الصديق صديق الميت يعتبر إكراما له. والله موفق.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن يزيد بن حبان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله في بقية أحاديث أن من البر أن يكرم الرجل أهل ود أبيه. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه كان في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الانصار، فقيل له في ذلك يعني كيف تخدمهم وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال اني رايت الانصار فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا فاليت ان لا اكون معهم الا خدمتهم، يعني حلفت. وهذا من إكرام من يكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإكرام أصحاب الرجل إكرام للرجل واحترامهم احترام له. ولهذا جعل جرير رضي الله عنه إكرام هؤلاء من إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الباب الذي يليه فهو في بيان حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل بيته أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسمون إلى قسمين: قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له بالنسب لكنهم ليسوا من أهل بيته، لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين قال ربي إن ابني من أهلي وكان ابنه كافرا قال إنه ليس من أهلك. فالكفار من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له نسبا، لكن أهل بيته المؤمنون من قرابته هم أهل بيته، ومنهم أيضا زوجاته، فإن زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته كما قال الله تعالى في سياق نساء أمهات المؤمنين: يا نساء النبي لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا نص صريح واضح جدا بأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من آل بيته، خلافا للرافضة الذين قالوا إن زوجاتي لسن من أهل بيته. فأهل بيته فزوجاته من أهل بيته بلا شك، ولأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين لهم حقان: حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزوجات الرسول أمهات المؤمنين كما قال الله تعالى في كتابه: وأزواجه أمهات المؤمنين، أزواج الرسول أمهات المؤمنين، وهذا بالإجماع. فمن قال إن عائشة رضي الله عنها ليست أما لي فليس من المؤمنين، لأن الله قال: وأزواجه أي أزواج الرسول أمهاتهم أمهات المؤمنين، كما أول الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن قال إن عائشة ليست أما للمؤمنين فهو ليس بمؤمن، لا مؤمن بالقرآن ولا مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وعجبا لهؤلاء يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب زوجات الرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحب أحدا من نسائه مثل ما يحبها، كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر رضي الله عنه. وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونها وهي أقرب نساء الرسول إليه، كيف يقال إن هؤلاء يحبون الرسول؟ كيف يقال إن هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة. فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام من قرابته المؤمنين ومن زوجاته أمهات المؤمنين. كلهم آل بيته لهم حق. ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نقاء وطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس النجس المعنوي ويطهركم تطهيرا، بعد إزالة النجاسة التطهير، تخلية وتحلية. وقول التطهيرا هذا مصدر مؤكد مؤكد لما سبق، يدل على أنها طهارة كاملة. ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام بالزنا والعياذ بالله فإنه كافر، حتى لو كانت غير عائشة. عائشة الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله، يحل دمه وماله. وأما الذي يرمي سواها بالزنا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر أيضا، لأن هذا أعظم قدح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون فراشه ممن يزنين والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فمن رمى واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بالزنا فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه من ذلك جعله خبيثا، نعوذ بالله، لأن الله يقول: الخبيثات للخبيثين. وبهذا يعرف أن المسألة عظيمة وخطيرة، وأن الواجب علينا أن نكن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، نسائه كلهم والمؤمنين من قرابته. والله موفق.
فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خماء بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أنا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق أن آل بيته هم زوجاته ومن كان مؤمنا من قرابته من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس وقد ساله من الصدقة، قال إن هذه أوساخ الناس وإنها لا تحل لآل محمد. وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم، ففي باب الفيء لهم حق يختصون به، كما قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهم كرامة وشرف وسيادة، فلا تحل لهم الصدقة الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فلا تحل لهم الصدقة، هم أشرف وأعلى من أن تحل لهم الصدقة، لكن يعطون بدلها من الخمس. ثم بيّن في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم، وهو غدير بين مكة والمدينة نزل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعظ وذكر وحث على القرآن وبين أن فيه الشفاء والنور، ثم حث على أهل بيته فقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ولم يقل إن أهل بيته معصومون وأن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بها كما تدعيه الرافضة، فإنهم ليسوا معصومين، هم يخطئون كما يخطئ غيرهم ويصيبون كما يصيب غيرهم، ولكن لهم حق القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق. وقول عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي يعني اعرفوهم ولا تظلموهم ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكل إنسان مؤمن له حق على أخيه، لا يحل له أن يعتدي عليه ولا أن يظلمه، لكن لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين. وإذا كان هذا في حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك بحق الرسول؟ حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الحقوق بعد حق الله، يجب أن نقدم على النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس في المحبة والتعظيم وقبول الهدي، هديه وسنته عليه الصلاة والسلام مقدمة على كل أحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء وإكرامهم ورفع مجالسهم، يعني وما يتعلق بهذا من المعاني الجليلة. وذلك أن العلماء هم، ويريد بهم المؤلف، وذلك أن المؤلف يريد بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي عن بنته فاطمة وعن عمه العباس ولم يرثوا شيئا، لأن الأنبياء لا يورثوا، إنما ورثوا العلم، العلم بشريعة الله، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من ميراث العلماء. وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم، فلمن ورثهم نصيب من ذلك أن يعظم ويكرم ويبجل. فلهذا عقد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة العظيمة بابا، لأنها مسألة عظيمة، وبتوقير العلماء توقروا الشريعة لأنهم حاملوها، وبإهانة العلماء تهان الشريعة، لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ذلت الشريعة التي يحملونها، ولم يبق لها قيمة عند الناس، وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم، فتضيع الشريعة. كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم حسب ما جاءت به الشريعة، لأنهم إذا احتقروا أمام الناس وأذلوا وهون أمرهم ضاع الأمن، وصارت البلاد فوضى، ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. فهذان الصنفان من الناس، العلماء والأمراء، إذا احتقروا أمام أعين الناس فسدت الشريعة وفسد الأمن وضاعت الأمور، وصار كل إنسان يرى أنه هو العالم، وكل إنسان يرى أنه هو الأمير، فضاعت الشريعة وضاعت البلاد. ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونضرب لكم مثلا: إذا لم يعظم العلماء والأمراء، فإن الناس إذا سمعوا من العالم شيئا قالوا: هين هذا، قال فلان خلاف ذلك كذا وكذا، أو قال: هين هذا، هو يعرف ونحن نعرف، كما سمعنا عن بعض السفهاء الجهال أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم وقيل لهم: هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، أو هذا قول الشافعي، أو قول مالك، أو قول أبي حنيفة، أو قول سفيان، أو ما أشبه ذلك، قال: نعم، هم رجال ونحن رجال، لكن فرق بين رجولتك ورجولة هؤلاء، من أنت حتى تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد حتى تجعل نفسك ندا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله. فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا، أنا العالم، أنا النحرير، أنا الفهامة، أنا العلامة، أنا البحر الذي لا ساحل له، من يبقى؟ صار كلنا يتكلم بما شاء ويفتي بما شاء، وتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض السفهاء. الأمر كذلك، إذا قيل مثلا أمر الولي بكذا وكذا قال لا طاعة له، لا طاعة له لأنه مخل بكذا مخل بكذا، طيب إذا أخل بكذا فذنبه على جنبه، أنت مأمور بالسمع والطاعة، حتى وإن شربوا الخمور، وحتى لو أنهم عانقوا الزمور، كل شيء ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وإلا فطاعتهم واجبة، ولو فسقوا ولو عتوا ولو ظلموا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم، قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لنكن نحن مثل الشعب في ذلك الوقت، لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء الصحابة. أما والشعب كما نعلم الآن أكثرهم مفرط في الواجبات، كثير منهم منتهك للحرمات، ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين، هذا بعيد. لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع، نسمع ونطيع، وإن كانوا هم بأنفسهم مقصرين فهذا تقصيرهم عليهم، لهم ما حملوا، عليهم ما حملوا، وعلينا ما حملنا. فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء ضاع الدين والدنيا، نسأل الله العافية. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن الجاهل متصف بصفة ذم والعالم متصف بصفة مدح. ولهذا لو تعير أدنى واحد من العامة تقول أنت جاهل غضب وأنكر ذلك، مما يدل على أن الجهل عيب مذموم كل ينفر منه، والعلم خير. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال، العالم يعبد الله على بصيرة، يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يبر والديه، كيف يصل رحمه، العالم يهدي الناس. أفمن كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا. فالعالم نور يهتدى به وينفع الله به، والجاهل عالة على غيره لا ينفع نفسه ولا غيره، بل إن أفتى بجهل ضر نفسه وضر غيره. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، يعني يكون إماما فيهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي لفظ سنا أي أكبرهم سنا. وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدم على غيره، يقدم العالم بكتاب الله ثم العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا خيرهم، لا يقدم من القوم في العلوم الدينية إلا خيرهم وأفضلهم، وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة، وهذا في غير الإمام الراتب. أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ منه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والإمام إمام مسجد الراتب سلطان في مسجده، له السلطة. حتى أن بعض العلماء يقول: لو أن أحدا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمامة فصلاتهم باطلة، عليهم أن يعيدوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذه الإمامة، والنهي يقتضي الفساد. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا، والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه حديث حسن، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف رحمه الله من إكرام أهل العلم وأهل الفضل والكبير، فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونه. قال ذلك ثلاثا: وإياكم وهيشات الأسواق. قوله ليلني منكم، اللام هنا للأمر، والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون، والنهى جمع نهية وهي العقل، يعني العقلاء. فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون، لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يفعله من الصغار ونحوهم. فلهذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتقدم هؤلاء حتى يلو الإمام. وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى، بحيث نطرد الصبيان عن الصف الأول، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول إلا أن يحصل منهم أذية، فإن لم يحصل منهم أذية فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية لا يلني إلا أولو الأحلام وبين قوله ليلني أولو الأحلام، فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم، والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس بالغا أو ليس عاقلا. وعلى هذا فنقول إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول هؤلاء أخطأوا، من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. ومن جهة أخرى أنهم يكرهون الصبيان المساجد، يعني أن الصبي يبدأ ينفر عن المسجد إذا كان يطرد عنه. ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه على الذي طرده، فتجد يكرهه ويكره ذكره. فمن أجل هذه المفاسد نقول لا تطرد الصبيان من أوائل الصفوف. ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف حصل منهم لعب، لو كانوا كلهم في صف واحد كما يقول من يقول من أهل العلم لحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد واضطراب أهل المسجد. ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يستفاد منه أن الدنو من الإمام له شأن، أن الدنو من الإمام له شأن مطلوب، ولهذا قال ليلني أن يكون هو الذي يليني. وعلى هذا فنقول إذا كان يمين الصف بعيدا وأيسر الصف أقرب منه بشكل واضح فإن الصف الأيسر أفضل، أفضل من الأيمن، من أجل دنوه من الإمام. ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمام واثنان معه فإنهما يكونان عن يمينه واحد وعن شماله واحد ولا يكون كلهم على اليمين، فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام وتوسط الإمام من المأمومين. ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد هذا نسخ، وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه. ولكن كونه حين كان مشروعا يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار يدل على أنه ليس الأيمن أفضل مطلقا، بل أفضل من الأيسر إذا كان مقاربا أو مثله، أما إذا تميز بميزة بينة فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل. وفي حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يتسوق فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه الأصغر فقيل لي كبر كبر، فيه أيضا دليل على اعتبار الكبر وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلا في القهوة، أتيت بالقهوة أو بالشاهي، فلا تبدأ باليمين، ابدأ بالأكبر الذي أمامك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له كبر، ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر ما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه إياه، فالظاهر أنه الأيمن من أجل التيامن، لكن قيل له كبر يعني أعطه الأكبر. فهذا إذا كان الناس أمامك فابدأ بالكبير، لا تبدأ باليمين. أما إذا كانوا جالسين على اليمين وعلى الشمال فابدأ باليمين. وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير، وعلى اعتبار الأيمن أي مراعاة الأيمن. فنقول إذا كانت القصة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معه إناء يشرب منه، وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه ابن عباس، فأعطاه ابن عباس رضي الله عنه لأنه هو الأيمن، وقال أيمنون أيمنون، فإذا كان هكذا فأعطه على من على يمينك. أما الذين أمامك فابدأ بالكبير كما تدل عليه السنة، وهذا هو وجه الجمع بينهما. ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير، يعني ما صب الفنجان وأعطاه الكبير، فمن يعطي بعده؟ هل هو اللي على يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب، أم الذي عن يمين الصاب؟ نقول يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير، لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر فالذي على يمينك هو الذي على يسار مقابلك، فتبدأ به ما لم يسمح بعضهم لبعض ويقول أعطي فلان أعطي فلان، فالحق لهم أن يسقطوه، والله أعلم.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.